أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا في بحث أدوات العموم. تقدم الكلام بالأمس في تعريف العموم والتمييز بينه وبين الإطلاق، وأن المائز بين العموم والإطلاق أن الشمول والاستيعاب الموجود في باب العموم إنما هو شمول واستيعاب مستفاد من نفس الكلام ونفس عالم الجعل، وأما الشمول والاستيعاب الموجود في باب الإطلاق فإنه شمول واستيعاب مستفاد من عالم المجعول وعالم التحليل وعالم انطباق وفعلية الموضوع والحكم. أما المطلب التالي في بحث تعريف العموم وأقسامه هو أنه في باب العموم يفترض وجود أمرين في كل باب العموم في أي مورد من موارد العموم. الأمر الأول الأداة الدالة على الاستيعاب التي وضعت في اللغة لتدل على الاستيعاب، وهي ما يعبر عنها بأداة العموم. وبعد قليل نبين إن شاء الله أنواع الأدوات هذه. والشيء الثاني المقوم للعموم هو المفهوم المستوعب لأفراده، يعني الأداة تحتاج مدخول، فأنت لا تفهم معنى كل إلا أن يكون لها مدخول، أنه كل عالم، كل فقيه، كل طبيب، كل برد، هكذا لابد لها من مدخول هذه الأداة. الأداة من دون مدخول لا تتم دلالتها على ماذا؟ على الاستيعاب. فإذن الأداة تستوعب تمام أفراد مدخولها، فلا بد من افتراض أداة ومدخول للأداة. تمام؟ طيب.
أفهم شيخنا، أحيانا نحن نستخدم كل من دون مضاف إليه، نقول رأيت كلا منه، ولكن كل ليس له مدخول، بس هو كأداة العموم ليس له مدخول.
كل منهم هي هذه كل أداة العموم ولا لها استعمال آخر، لأنه إذا ترجعون إلى كتاب المغني اللبيب تجدون أنه حتى كل لها استعمالات، فقد تستعمل للدلالة على العموم، وقد تستعمل في مثل هذا المورد، حتى في مثل هذا المورد لها مدخول. لها مدخول، نعم نعم، لا مدخول مقدر. وإلا كما سنذكر إن شاء الله اليوم في آخر المطلب، لا معنى لأن تكون أداة العموم بلا مدخول. أنت عندك اسم إشارة بلا مدخول؟
لا.
أداة العموم حالها بالدقة بالمآل كما سنصل، حالها كحال أسماء الإشارة أدوات العموم كلها. بدك مشار إليه، بدك مدخول للعام، وإلا من دون ذلك أنت عام لماذا؟ ما هو الذي تعممه؟ نعم. الآن إذا أتينا إلى أدوات العموم فإننا نلاحظ أن هناك نوعين من أدوات العموم. النوع الأول أدوات العموم التي هي أسماء، مثل كل، جميع، سائر، أسماء، والشاهد على اسميتها أن يمكن أن تكون مبتدأ، صح؟ كل يمكن أن تكون مبتدأ، جميع يمكن أن تكون مبتدأ، سائر وأي، كل هذه. فإذا بعض أدوات العموم أسماء تدل على الاستيعاب والعموم بما هو مفهوم اسمي، وبعض أدوات العموم حروف تدل على العموم بما هو نسبة ومفهوم حرفي. لاحظ معي أنت الفرق بين العلماء وكل العلماء. الفرق بين العلماء وكل العلماء أن الدالة على العموم في قولك كل العلماء ما هو؟ الأداة كل. كل هي وضعت في اللغة لتدل على العموم، بحيث لو نزعتها ما عاد في عموم. كل عالم، قل كل عالم. أو أما عندما تقول العلماء، فالذي دل على العموم هو التركيب، مش الألف واللام. الألف واللام الداخل على الجمع، صح أم لا؟ كما سيأتي الجمع المحلى بالألف واللام هو الدال على العموم، فتحتاج ألف ولام وتحتاج جمع، فهذا التركيب هو الدال على العموم، وهذا التركيب هو معنى حرفي. كيف أنه معنى حرفي؟ لأنه يؤدي إلى إيجاد نسبة بين العلماء وبين هذا التعريف الموجود بأل، فهذه النسبة الحاصلة والمجموعة من خلال الجمع وألف واللام هي التي تدل على العموم. واضح إن شاء الله؟ فإذا الدال على العموم على نحوين، فقد يكون الدال على العموم دالا عليه بما هو مفهوم اسمي مثل كل جميع سائر، وقد يكون دالا عليه بما هو معنى حرفي. طبعا وسيتضح هذا بشكله الجلي متى؟ عندما نصل إلى بحث الجمع المحلى بالألف واللام، دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، هناك تتضح المسألة تماما، لا نريد أن نسترق الأمور. فإذا النقطة الأولى تعريف العموم، النقطة الثانية أنه لا بد في العموم من افتراض وجود أداة ومدخول للأداة، عليكم السلام ورحمة الله. النقطة الثالثة أن الأداة تارة تدل على الاستيعاب والعموم الاسمي، وأخرى تدل على الاستيعاب والعموم الحرفي. واضح إلى هنا؟ نطبق هذا المقدار حتى نستطيع أن نستمر بسهولة. ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين. هلا ليش السيد شهيد بيقول لك عادة؟ تأملوا فيها، ليش يقول عادة؟ إما أن هذا تعبير حتى يحافظ على الدقة، مثلا أنه لعله في بعض الموارد هناك دلالة على الاستيعاب بدون افتراض دال، مثلا كما لو قيل على بعض المباني أن الألف واللام لا يفيد العموم كما سيأتي معنا، لعله لأجل ذلك. أحدهما يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم، ووضع في اللغة ليدل على الاستيعاب، والآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده، المفهوم المستوعب لأفراده. فأنت مفهوم عالم مستوعب لتمام لأفراد العالم، لأنه يدل على الطبيعة، والطبيعة تستوعب أفرادها أو لا تستوعب أفرادها؟ الطبيعة تستوعب أفرادها، صحيح؟ ويسمى بمدخول الأداة. مدخول الأداة يعني ما تعرض عليه الأداة، ما تدخل عليه الأداة. ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب كلمة كل، والدال على المفهوم المستوعب لأفراده ما هو؟ كلمة فقير. فكلمة فقير دالة على المفهوم المستوعب للأفراد، وكلمة كل دالة على العموم، تمام؟ وأداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي، يعني تدل على مفهوم الشمول كما في كل وجميع، وأخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية، نسبة بين مستوعب ومستوعب، كما في لام الجمع في قولنا العلماء. طبعا بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم، لأن هذا فيه كلام يأتي إن شاء الله. فإن أداة العموم فيه هي اللام، واللام حرف، فإن دلت على الاستيعاب فالحروف تدل على معاني حرفية، فإنما تدل على الاستيعاب بما هو نسبة. ما معنى أنها تدل على الاستيعاب بما هو نسبة؟ يعني عندي دال على المستوعب ودال على المستوعب، وتأتي اللام وماذا تصنع؟ تصنع ربطا بين المستوعب والمستوعب. فمثلا إذا قلت أكرم العلماء، المستوعب هو الحكم الإكرام، والمستوعب العلماء، واللام تربط ما بين الإكرام الواجب وبين العلماء، فماذا تقول لك؟ أن الإكرام الواجب للعلماء لهم كلهم، تمام؟ هكذا. وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله بعد صفحتين ثلاثة. المطلب الثالث والنقطة الثالثة في البحث، وهي النقطة الأساسية التي سنذكرها اليوم، أنه لا شك ولا ريب عند أحد منهم أن هناك فرقا بين هذه الأمثلة الثلاثة، بين أن تقول أكرم كل عالم، وبين أن تقول أكرم مجموع العلماء، وبين أن تقول أكرم أي عالم. لا شك ولا ريب أنه في هذه الموارد الثلاثة هناك دلالة على العموم. في عموم ولا ما في عموم؟ وأداة العموم في الأول هي كل، وفي الثاني هي مجموع، وفي الثالث هي أن. فإذن هذه موارد ثلاثة للعموم. ولا شك بين علماء الأصول أن العموم ينقسم إلى أقسام ثلاثة. عموم الأول اللي هو استغراقي، العموم في الثاني هو مجموعي، والعموم في الثالث هو بدلي. فإذا حتما هناك تقسيم استغراقي مجموعي بدلي، ولكن ما هو المراد من هذه الثلاثة بالدقة؟ الاستغراقي والمجموعي والبدلي، وما هي نكتة التقسيم، وبلحاظ ماذا نقسم؟ تمام؟ هذه النقطة اللي ما نبحث. أما فيما يرتبط إلى بتعريف هذه الأقسام الثلاثة، فيعرف العموم الاستغراقي هكذا، بأن يكون كل فرد من أفراد مدخول الأداة فرد للحكم، أي مدخول الأداة الذي هو هنا ماذا؟ عالم. ماذا نقول هنا؟ نقول كل فرد من العالم ما هو؟ موضوع للحكم بوجوب الإكرام في عرض بقية الأفراد. لاحظتم؟ فإذا كل فرد من الأفراد، كل فرد من أفراد المدخول موضوع تام، موضوع مستقل للحكم في عرض بقية الأفراد. فمثلا عندما أقول أكرم كل طالب، فنأتي أنا أكون موضوعا لوجوب الإكرام في عرضكم أنتم. نأتي إلى الشيخ غسان، أكرم كل طالب، شيخ غسان موضوع لوجوب الإكرام في عرضنا نحن البقية، وهكذا. يعني كل واحد منا موضوع في عرض البقية، يعني في نفس مستوى أن الثاني هو موضوع، بمعنى أن كل فرد 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 موضوع مستقل للحكم. حكم، نعم. وبعبارة ثانية لعلها تكون أوضح، في مورد العموم الاستغراقي العام، هذه خاصية ثانية للعموم الاستغراقي العام، حكم العام يكون مشتملا على أحكام عديدة بعدد الأفراد. هذا تعبير ثاني عن هذه العبارة، فيك تعبر عنها لهذه العبارة بتعبير آخر. حكم العام مشتمل على أحكام عديدة بعدد الأفراد، صح؟ وبتعبير آخر أن يكون الحكم جامعا للأفراد في عرض واحد، مع بعضهم، مش مع بعضهم مجتمعين، في عرض واحد، تمام؟
في عرض واحد يشمل كلهم،
يعني. كلهم، هي هذا التعبير اللي نعبر عنه كلهم وكذا، لعل هذا التعبير الثاني والتعبير الأول يوضحان المطلب. واضح المراد من العموم الاستغراقي؟ طيب، النحو الثاني من العموم حسب خلينا نمشي مع المتن، العموم البدلي. أنا اشتباها حطيت المجموعة قبل البدلي، بأسف. العموم البدلي، ما هو العموم البدلي؟ العموم البدلي هو عبارة عن العام الذي يكون فيه أحكام عديدة بعدد الأفراد، ولكن موضوعية كل فرد ملحوظة على نحو البدل. كيف؟ يعني حكم العام شامل لجميع الأفراد. عندما تقول أكرم أي عالم، حكم العام شامل لجميع الأفراد حتما، ولكن نحو شموله لجميع الأفراد لا في عرض واحد، وإنما على نحو تبادلي، فيشمل الشيخ غسان إن لم يشملنا، ويشملني إن لم يشملكم، ويشمل الشيخ حسن إن لم يشملنا نحن البقية، وهكذا. لاحظتم كيف؟ يعني حكم العام مرجعه إلى ماذا بالدقة في مورد البدلي؟ إلى ثبوت الحكم للجامع بين الأفراد. إذا بدنا نكتب شو بنقول؟ بنقول كل فرد من العام موضوع للحكم بوجوب الإكرام، مش في عرض واحد، هذا الفرق، على نحو البدل. شو يعني على نحو البدل؟ يعني عندي حكم العام مشتمل، العام يشتمل على أحكام عديدة بعدد الأفراد، ولكنها هذه المهمة تبادلية ليست في عرض واحد. يعني أكرم أي عالم، أفرض بالخارج عندي ألف عالم، في عندي ألف حكم، ولكن هذا ألف حكم مش بعرض واحد مع بعض، تبادليات. يعني الواحد أو 999، الواحد الثاني أو البقايا، الواحد الثالث أو البقايا، هكذا. لاحظتم؟ على نحو تبادلي. موضوع للحكم بوجوب الإكرام على نحو البدل، يعني لا في عرض بقية الأفراد. أستطاع عن مبيني أخوان معنى بيزبط على المباني المختلفة دي مرجع النكتة. أما القسم الثالث وهو العموم المجموعي، ففي مورد العموم المجموعي، بين العموم المجموعي والعموم الاستغراقي كما سنرى أن هناك اتفاق من جهة واختلاف من جهة. في مورد العموم المجموعي عندي حكم العام يشتمل على حكم واحد، فإذا العام يشتمل على حكم واحد، متعلق هذا الحكم موضوعه ما هو؟ الأفراد مجتمعة. فهو يشترك مع الاستغراق في ماذا؟ في ملاحظة كل الأفراد، ولكن يزيد على الاستغراق في ملاحظتها مجتمعة. أما الاستغراق لما قلنا في عرض واحد، شو يعني في عرض واحد؟ يعني إذا أتينا لنكرم الشيخ غسان فأكرم الشيخ غسان بغض النظر عن البقية، يصطفوا الباقي. أكرم الشيخ حسن بغض النظر عن البقية، أكرم الشيخ، يعني سواء أكرمت البقية أو ما تكرمهم، هذا معناته أنه موضوع مستقل، هذا بالمورد الاستغراق. أما في مورد العموم المجموعي فالأمر ليس كذلك. في مورد العموم المجموعي أكرم مجموعة العلماء، يعني لو أن واحد منهم لم تكرمه فإنك لم تمتثل. يعني موضوع الحكم العام ما هو؟ الحكم العام تعلق بشيء واحد بعنوان اعتباري، شو هو؟ مجموع الأفراد. طلع بالأفراد كله مع بعضهم مجتمعين، انتزع ذهنه شو عنوان؟ وهو مجموع الأفراد. يعني فيثبت حكم العام على جميع الأفراد وكأنها موضوع واحد مركب وله حكم واحد. كما أنت تقول الآن الصلاة واجبة، هي الصلاة شو؟ ما هي أمور مختلفة الصلاة، صح ولا؟ مثل بيقولوا أصلا هي من مقولات مختلفة، أخذت بحث المقولات بالفلسفة، هي من مقولات مختلفة الصلاة، ولكن الشارع شو عمل؟ عمل جامع بينها وبينها وهو عنوان الصلاة. واضح إن شاء الله؟ عنوان جامع بينها. ففي موردي
هنا في مورد العموم المجموعي، ليس كل فرد، تقول مجموع الأفراد أو الأفراد مجتمعة موضوع للحكم بوجوب الإكرام. لاحظتم؟ هذا هو العموم المجموعي.
تمام؟ واضح كيف العموم المجموعي؟ إيه؟ مجتمعة مع بعضها البعض. وعلى هذا الأساس يقول السيد الشهيد، الاستيعاب الموجود في العموم على أنحاء ثلاثة. الاستيعاب للأفراد ما هو؟ يعني مجموعة تطبيقات الحكم على الأفراد، مجموعة تطبيقات العام على الأفراد. تطبيق العام على أفراده له أنحاء ثلاثة: أن تنطبق على الأفراد بشكل عرضي بعرض بعضها، أن تنطبق على الأفراد بشكل تبادلي، وأن تنطبق على الأفراد بأي نحو؟ بنحو مجموعي. هذه هي الأقسام الثلاثة لماذا؟ للعموم. الألف واللام ما هي مش ممكن تدخل بأول واحد، بس هو لأنه بعده ما بحثها للألف واللام، هيبحثها مستقلة، لأنه في نزاع. صاحب الكفاية بيقول الألف واللام للتزيين، أصلا ما بتدل على شيء، حتى التعريف ما بتدل على استغراقي
تزبط على الإطلاق وتزبط على العموم.
إيه ما هو على البحث عنده، لما بيقولوا إنه الألف واللام من أدوات العموم بيقولوا بيجل فيها الإطلاق، ولذلك هلا الألف واللام حيدها. إيه مولين صدق استغراقي؟ إيه. الفرق بين المجموعي والاستغراقي أنه في المجموعي، كلكم نقطة الاتفاق بينات أنه بالمجموعي وبالاستغراقي لاحظت كل الأفراد. بالمجموعي لاحظت لحظتين، شو هو؟ الأفراد مجتمعة. بالاستغراقي ما لاحظت الأفراد مجتمعة، كل واحد موضوع للحكم، سواء التاني كان ثابت له الحكم ولا مش ثابت له الحكم. أما بالمجموعي كلهم مع بعض. وبعبارة ثانية، لو فرضنا قال لي أكرم الطلاب، جيد، وجيت إجا الشيخ غسان هو بده يكرم الطلاب، أكرم الكل وإلي ما أكرمني، إذا كان العموم استغراقي شو بيكون الشيخ غسان؟ أطاع بهوديك وعصى. أما إذا كان العموم مجموعي واستثنى واحد فما بيكون أطاع، أصلا بيكون عصى. هذا الفرق العملي. هيا نقرأ أيضا يكون هذا المقدار حتى نصل إلى كلام صاحب الكفاية. ثم إن العموم ينقسم إلى الاستغراق والبدل والمجموع. أنا يا أخوان أصرت أعرفهم لأنه سيد شادي معرفهم بطريقة جدا مقتضبة، لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم، استيعاب لكل أفراد المفهوم. عندك مفهوم العالم، كيف أستوعب مفهوم العالم عندما أقول كل عالم أو مجموع العلماء أو أي عالم؟ يقول استيعاب كل الأفراد ماذا يعني؟ يعني مجموعة تطبيقات المفهوم على الأفراد. تطبيقات المفهوم على الأفراد على أنحاء ثلاثة. تارة يكون تطبيقات المفهوم على الأفراد ملحوظة عرضيا مش عرضيا، عرضيا يعني في عرض واحد. شو هذه عرضيا لحالة بدها تفسير؟ عرضيا يعني بحيث يكون كل فرد موضوع للحكم في عرض البقية. وأخرى تكون التطبيقات تبادلية. شو يعني تبادلية؟ يعني كل فرد موضوع للحكم ولكن على نحو البدل، ما بيجتمعوا مع بعضهم، على نحو البدل. فالثاني هو البدلي، والأول اللي هو اللحاظ العرضي إن لوحظت فيه عناية الله. كمان العبارة شوية شو فيها شوية شربكة. الأول ما هو؟ يعني إن لوحظ، إذا كانت التطبيقات الملحوظة عرضية، جيد؟ إذا كانت التطبيقات الملحوظة عرضية، إذا لوحظ زيادة على العرضية إن لوحظت فيه عناية إضافية، وهي ماذا؟ وحدة تلك التطبيقات. فشو بيصير؟ مجموعي. شو يعني وحدة كل تلك التطبيقات؟ يعني أنت تقول أكرم مجموع العلماء. فأنت لاحظت أمرين. أول شيء لاحظته أنه كل فرد موضوع للحكم، واللحاظ الثاني أنك لاحظت أن الأفراد مجتمعة موضوع للحكم، هكذا. فهو المجموعي. وإلا يعني وإن لم تلحظ التطبيقات العرضية على شكل تطبيق واحد، فيكون ماذا؟ الاستغراقي. فالنتيجة يكون الاستغراقي والمجموعي بينهما اشتراك في ماذا؟ في أن لحاظ التطبيقات ماذا؟ عرضي. وبينهما اختلاف في ماذا؟ في أن لحاظ التطبيقات عرضي فقط في الاستغراقي، أما في المجموع فلحاظ التطبيقات عرضي مع لحاظ آخر وهو اجتماع الأفراد. تمام؟ هذا في أصل التقسيم. أما المطلب الأخير فهو أنه وقع الكلام بين العلماء، أنه هذا التقسيم والانقسام استغراقي مجموعي أفراد بدلي، هل هو أهم شيء يا أخوان نعرف محل النزاع بيناتهم، هل هو انقسام للعام بما هو عام، أم أنه انقسام للعام بحسب تعلق الحكم بالأفراد؟ مثلا يعني هل أنه في عالم الثبوت، في عالم التصور، هناك تصورات ثلاثة للعموم، فهذا بكل انقسام للعام بما هو عام. يعني أنا عندما تقول لي عام، تخيل سورة عام، إلا شو قصدك؟ عمومي ولا استغراقي ولا مجموعي؟ فيكون هذا انقسام لنفس معنى العام. يعني عندي ألفاظ ثلاثة لها مداليل تصورية مختلفة وتجتمع فيما بينها في الدلالة على أصل الاستيعاب، وتختلف في الدلالة على نوع من الاستيعاب، هكذا. أم أن هذا هو رأي سيد الشهيد، أم أن المسألة لا ترتبط بماذا؟ بما مرحلة المدلول التصوري أو بمرحلة عالم الثبوت والتحليل وما يأتي إلى الذهن. العام يأتي إلى الذهن صورة واحدة، استيعاب لكل الأفراد. أما خصوصيات الاستيعاب كيف بيستوعب وما تشاكل، هذا خارج عن نفس العموم بما هو عموم. فإذن ما هو الحق في المقام يا شيخ غسان؟ الجواب واضح يا أخواني النزاع كيف هو. ذهب صاحب الكفاية وبعض تلامذته على تفصيل بينهما إلى ماذا؟ إلى أن العموم بما هو عموم ليس إلا على نسق واحد فقط، العموم هو استيعاب مدلول عليه باللفظ فقط على مستوى المدلول التصوري، على مستوى ما يأتي إلى ذهننا. بس قل لي أنت عموم شو بتتصور؟ تتصور شغلة وحدة استيعاب فقط، ما في شيء آخر. فتسأل صاحب الكفاية، يا صاحب الكفاية من أين نشأ الاستغراق والمجموعية والبدلية؟ يقول لا صاحب الكفاية، الاستغراق والمجموعية والبدلية نشأت من مرحلة لاحقة. يعني في المرحلة الأولى العام له وضع واحد، له معنى واحد، استيعاب. طيب هذا عندما يتعلق الحكم بموضوعه، يعني شو عندك أنت؟ أكرم كل عالم. عندما نصل يعني قبل ما يجي الحكم ما في عندي أنحاء ثلاثة بالاستيعاب. يعني أنا لو كنت على كلام صاحب الكفاية، أنا لو كنت مع كل عالم مجموع العلماء أي عالم ما في فرق بينهم من دون أكرم، لاحظتم؟ يعني لو كنت أنا قبل تعلق حكم بموضوع فلا فرق بين أنحاء الثلاثة. المدلول لهذه الأنحاء الثلاثة على كلام صاحب الكفاية ما هو؟ شيء واحد، استيعاب مدلول عليه باللفظ فقط، واضح؟ طيب بتقول له لصاحب الكفاية هذه الاستغراقية والمجموعية والبدلية من النفعه بالله، عندما يتعلق الحكم بالموضوع فيقول الأقسام الثلاثة. ماذا يقول صاحب الكفاية؟ الأقسام الثلاثة هي أنحاء ثلاثة لتعلق الحكم بموضوعه. كيف يا صاحب الكفاية؟ بيقول لك عندما يتعلق الحكم بموضوعه تارة يتعلق بالأفراد بنحو يختص كل فرد بحكم فينشأ عندي ماذا؟ حينها ينشأ العموم الاستغراقي، قبلها ما في عندي عموم استغراقي. وأخرى يتعلق الحكم بمجموع الأفراد يعني بجميع الأفراد مجتمعة فيكون عندي عموم مجموعي. وثالثة يتعلق الحكم بكل فرد على نحو البدل فماذا يكون عندي؟ يكون عندي عموم بدلي. فإذا البدلية المجموعية الاستغراقية ليس لها ربط بنفس العام بما هو عام. فإذا أنحاء ثلاثة لتعلق الحكم بموضوعه ولا ربط لها بنفس العام بما هو عام. فقبل هذه النتيجة، فقبل تعلق الحكم بموضوعه لا توجد أنحاء ثلاثة للعموم. قبل تعلق الحكم عندي نحو واحد على نسق واحد على طريقة واحدة. نعم هذه معناها واحد. نعم عندما يتعلق الحكم فكيفية تعلق الحكم بالموضوع عندما تقول أكرم كل عالم هي التي تعين أنه استغراقي. هو هكذا يعتقد، يعتقد يعني أنه عندما أقول لك أكرم ألا يحتاج إلى موضوع؟ ما هو موضوعه؟ كل عالم. يقول عندما تقول كل عالم مع أكرم يعني أنك صببت الحكم على كل فرد من أفراد العلماء بنحو عرضي. عندما تقول أكرم مجموع العلماء يعني أنت صببت الحكم على كل فرد مع كونهم مجتمعين جميعا. عندما تقول أكرم أي عالم يعني أنت صببت على الأفراد على نحو التبادل. هكذا هو الظاهر من عبارة صاحب الكفاية. واضح يا أخواني المطلب كيف هو؟ أي الأقسام الثلاثة اللي هي المجموعية والبدلية والاستغراق والشمولية والاستغراقية هي أنحاء ثلاثة لتعلق الحكم بموضوعه ولا ربط لها بنفس العام بما هو عام. يعني فقبل تعلق الحكم بموضوعه لا توجد أنحاء ثلاثة للعموم، العموم له نحو واحد على نسق واحد. خل نقرأ العبارة شوف تطلع من بيطلع منها المطلب أولا. وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به الموضوع، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد يعني تعلق بنحو يتكثر بتكثر الأفراد فهو استغراقي، فالعموم استغراقي. وإن كان واحدا ويكتفى في امتثاله بأي فرد من الأفراد فهو ماذا؟ بدلي. وإن كان تعلق بنحو يقتضي الجمع بين الأفراد فهو مجموع. هكذا ذكر صاحب الكفاية. أما السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، مرد كلام السيد الشهيد يا أخوان وشكاله على صاحب الكفاية شو بدي أقول؟ يقول أن هذه الأقسام الثلاثة أقسام للعام بما هو عام، سواء ورد حكم أم لم يرد حكم. يعني سيد شهيد بدي أقول لو كنا نحن وهذه كل عالم ومجموع العلماء وأي عالم هذه أنحاء ثلاثة، يعني أنا قبل لو غضضت النظر عن تعلق الحكم بالأفراد تعلق الحكم بالموضوع لو غضضت النظر فهناك أنحاء ثلاثة للعلم. يعني لو أتيت إلى كل عالم ومجموع العلماء وأي عالم أجد فرقا بينهم سواء تعلق حكمه ولم يتعلق. طب ما هو الدليل أيها السيد الشهيد على ذلك؟ يقول الوجدان العرفي، الوجدان العرفي يقتضي بشكل واضح أن العموم لوحده له ثلاث تصورات بالذهن، مش أن العموم له تصور واحد وعندما أريد أن أطبق الحكم على الموضوع بصير عندي ثلاث أنحاء من التطبيق. لا، نفس العموم لوحده بالوجدان العرفي له تصورات ثلاثة. طب ليش؟ من أين؟ كيف؟ يمكن أن نعمق المطلب شيئا ما بذكر هذه الإضافة. نقول فإذا نتيجة السيد شهيد ما هو؟ أن الخصوصيات الثلاثة مستفادة من أدوات العموم ولا تستفاد من ماذا؟ لا من مدخول الأداة ولا تستفاد من تعلق الحكم بالموضوع. هذا عم أقول سيد شهيد. ليش؟ أتى السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه في بحثه وعمق هذا المطلب وذكر أن حال أدوات العموم كحال أسماء الإشارة. ما عم نقول نحن أنه كل أداة عموم هي حرف ومعناها حرفي، لا لا لا، حالها كحال أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. فإن أداة العموم واسم الإشارة والاسم الموصول هي معناها غير تام، مع كلمة كل معناها غير تام، تحتاج إلى ماذا؟ إلى متعلق، كل شو بتقلي بتقلك أكرم كل بتقلي شيخنا كل شو خلصني ما أنا نمشي كل شو لاحظتم أكرم جميع جميع من لاحظتم فإذا أدوات العموم كأسماء الإشارة بتقول هذا من هو هذا أنت إذا ما عم تشير بإصبعك على حد هذا ذاك من ذاك واضح فإذا هي حالة في غيرها ومن هذه الجهة تشبه ماذا تشبه المعاني الحرفية وإذا كأن أدوات العموم وضعت للإشارة إلى ماذا إلى الأفراد هي أداة العموم وضعت في اللغة للإشارة إلى الأفراد وإذا أتينا في اللغة للإشارة إلى الأفراد فنجد أن الإشارة إلى الأفراد على أنحاء ثلاث تارة نشير يعني في الذهن عندي ثلاث كيفيات من الإشارة إلى الأفراد عندي أساليب ثلاثة كيفيات ثلاثة للإشارة إلى الأفراد فإنني تارة أشير إلى تمام الوجود الواحد كمجموع وأخرى أشير إلى كل فرد فرد في عرض البقية وثالثة أشير إلى الفرد على نحو البذل هذه أنحاء ثلاثة من الإشارة إلى الأفراد أنا إذا عندي الآن عندي 10 أفراد أمامي في الخارج شو بتقلي؟ بتقلي كيف تستوعبهم؟ إلا أستطيع أن أستوعبهم على نحو الاستغراق وأستطيع أن أستوعبهم على نحو المجموع وأستطيع أن أستوعبهم على نحو البدلية هذا اللي عم أقوله السيد الشهيد والشاهد العرفي الآخر على ذلك مراجعة مرادف هذه الكلمات كل مجموع أي في اللغات الأخرى فإن يرحمكم الله فإن المرادف لكل في اللغة الفارسية ماذا هو همي نفس المعنى تلاحظ أن هناك فرق بين همي وهر وهركدوم صح ولا لا همي ماذا تفيد الكل همي لا المجموع بتقول همي بوهام فهم لا يعني الجميع مجتمعون الثاني همي بوهام المجموعي و أما الاستغراق فماذا تقول هار كل يعني حتى في ما نفهمه من اللغة الفارسية وهذا وعندما تريد البدلية ماذا تقول هاركدوم تقول أي واحد فإذا يقول السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه ما تغير شيء يقول الشاهد على ذلك أنه بتغير هذا الشاهد عندهم مستعملوه عدة موارد يقول أنه بتغير اللغات لأنه هذا النتيجة يكشف عن أنها معاني ثابتة عند كل الناس هو مسألة تغير اللغات سب الإنجليزي صعب علي شخص بتساعدنا أنت نفس الشيء أتصور بدي أقول السيد أنه بتغير اللغات نبقى نتصور تصورات ثلاثة فهذا يكشف عن أن هناك أنحاء ثلاثة في مقام الثبوت للعموم لاحظتوا؟ فحتى لو غيرنا اللغة فماذا؟ نلاحظ أن هذه الأقسام الثلاثة لا تزال باقية هذا هو مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بالنسبة لي أقسام العموم فالعام بما هو عام له أنحاء ثلاثة نعم مستفادة من الأداة ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم يعني لو كنا نحن كل عالم مجموع علماء أي عالم لحالة بالدل أنه في أنحاء ثلاثة لوضوح هو السيد شو عمل لك لوضوح وجدان عم يستدل بالوجدان العرفي لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء أو أحد العلماء أو مجموع العلماء في فرق بيناتنا المعنى حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم يعني هات لو أنت كنت لحالك كل عالم مجموع العلماء أي عالم هو ثلاثة في بيناتهم فرق أحد العلماء مجموع العلماء جميع العلماء في بيناتهم فرق فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه. وغرض المتكلم قد يكون في المجتمعين، قد يكون في بالعرض، وقد يكون في تبادل. توطئة، يعني بيكون هذه الملاحظة قبل تعلق الحكم، توطئة لجعل الحكم المناسب عليها. يعني أنت بتحدد نوعية الإشارة، نوعية الاستيعاب، بعد تحديد نوعية الاستيعاب يأتي وينصب الحكم، لا أن انصباب الحكم وتعلق الحكم هو الذي يعين. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ويوم السبت إن شاء الله نبدأ بنحو دلالة أدوات العموم. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد. عندكم شيء لنا؟ واضح إن شاء الله المطلب. أما بالنسبة لبكرة، لأنه قرب موعد الامتحان، فأنا أجدد أنني بالخدمة. إذا الإخوان يرغبون غدا، نحن عم نجلس الأربعاء الخميس الساعة 4 عادة، إذا ترغبون جميعا يكون يوم غد فقط الأسئلة حول الامتحان. يعني نجي الإخوان لأي واحد أي مطلب، إن كان عنده سؤال عنده شغلة أسئلة لأجل الامتحان إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. وأسعد الله أيامنا وأيامكم إن شاء الله بمناسبة ولادة سيدة الأكوان سيدة الزهراء عليه السلام. دقيقة وزشت الوقت اليوم.